قال المصنف رحمه الله والترمذي وحسنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ان لقيتني لا تشرك بي شيئا واتيتك بقرابها مغفره.
لهذا الحديث حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا انه قال يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اول هذا الحديث انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا ابالي. وقراب الارض معناه ملؤها او قرب ملؤها وهذا على سبيل الفرض لو ان انسانا تحصل من الذنوب والخطايا ما يملأ الارض ثم استغفر ربه ومات على انه لا يشرك بالله شيئا كفرا تائبا فان الله يغفر له مغفرة اوسع من ذنوبه واكثر واعظم. بمعنى لقيتك بترابها مغفرة يعني لقيتك قابلتك بأكثر من ذنوبك مغفرة وأعظم مغفرة. وهذا علق بالاستغفار والرجاء. والاستغفار المقصود به التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة لا بد فيها من ترك الذنب حسب الاستطاعة والعزم الأكيد لأنه لا يعود إليه، والندم على كونه وقع فيه، وأن يصمم في قلبه على أنه يطيع الله جل وعلا ولا يعود إلى ذلك الذنب. هذا هو الاستغفار المقصود به. المقصود بالاستغفار هو هذا. وأن كونه يرجو بمعنى ذلك أنه أيضا عبادة تتعلق بقلبه من رجاء الله جل وعلا، وكونه جل وعلا واسع المغفرة وأن رحمته وسعت كل شيء يتعلق بهذا، ويكون رجاؤه في ذلك أعظم من خوفه من ذنوبه. يرجو الله جل وعلا أعظم من خوفه من أن الله يعاقبه على ذنوبه فيلقى الله على هذه الحال. إذا لقيه على هذه الحال فإن الله جل وعلا يغفر له مهما كانت ذنوبه بشرط أن يكون غير مشرك. فقوله يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فمعنى قوله لا تشرك بي شيئا أنه ليس هناك شرك معه، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، فهو شرط صعب في الواقع، لأن الذي يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القلب السليم الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من عبادة غير الله، مستسلم لله منقاد له. ولكن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر كعبادة غير الله مع الله، العبادة الظاهرة
فهذا لا ينفع معه عمل. إذا مات الإنسان عليه فهو مقطوع أنه في النار وخالدا فيه، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الشرك غير مغفور وغير قابل للمغفرة، وأما ما أباه فعلقه بمشيئته، يعني إذا شاء أن يغفره غفره، وإذا شاء أن يواخذ عليه أخذ عليه وعاقب. ولكن يكون الذي هذه صفته مآله إلى الجنة ولو عوقب ولو أدخل النار، فيما بعد يخرج ويدخل الجنة، وهذا يرجى له خير، لأن الذي لا يرجى له خير أصلا هو الذي يموت مشركا، فإنه يبقى في النار أبد الآبدين ما دامت السماوات والأرض. القسم الثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر مثل قليل الرياء، مثل كون الإنسان مثلا يدخل عمله شيء مما ينويه للدنيا، ولكن في بعضه ليس كله، يعني لا يكون العمل من أصله مقصودا به شيء من الدنيا، مثل الحلف بغير الله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك. فهذا من الشرك الأصغر، لأن إسناد الأعمال الأفعال والحوادث إسنادها إلى أسبابها التي جعلها الله سببا في وجودها، هذا من الشرك الأصغر. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قابله بقول ما شاء الله وشرك، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أنه له مشيئة صرف فيها حسب ما أعطاه الله جل وعلا ذلك. لماذا الشرك الأصغر لا يخلو؟ إما أن يكون كثير، يعني تجمع عند الإنسان بكثرة، فأصبح إذا وزن مع حسناته رجح على حسناته، وهذا يدخل النار. إذا رجح سيئاته على حسناته فإنه يكون من النار، ولكن لا يخلد فيها. أو تكون مثلا يكون الشرك الأصغر هذا قليل وحسناته أغلب وأكثر، فمثل هذا يغفر له، ولكن المغفرة معلقة بمشيئة الله، إن شاء أن يغفر غفر، وإن شاء أن يأخذ بالذنب أخذ وعاقبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. وقد قال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر منه شيء، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الشرك عامة غير مغفور، ومعنى ذلك، معنى هذا القول، أن الذي يكون عنده شرك أصغر لا بد أن يعاقب، وليس معنى هذا أن الذي يكون عنده شرك أصغر يكون خارجا من الإسلام ويكون خالدا في النار، لا، يعني أنه لا بد أن يعاقب، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول هذا القائل إنه يقصد به ما عدا الشرك، أما الشرك فإذا كان كبيرا فصاحبه من النار، وإن كان صغيرا فصاحبه معذب، ثم بعد ذلك إذا عذب ومذب يكون من الجنة. ولكن القول الأول والله أعلم هو الأقرب والأصوب، لأنه ما دام لهذا الشرك ما خرج من الدين الإسلامي مسلم فيكون ذنبه هذا مثل سائر الذنوب يوازن مع الحسنات، فإن كانت حسناته أثقل وأكثر فإنه يكون من السعادة وعن الفوز، وإن رجحت سيئاته عذب بحسب ما عنده من السيئات. والمقصود بهذا أن قوله في هذا الحديث وهو حديث قدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلنا على أن الدعاء عند الله جل وعلا أمره عظيم. إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث آخر: إن الله يغضب إذا لم يدعى. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فأمر بدعوته. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا عباده أن يدعوه. فالدعاء هو الافتقار إلى الله، إظهار الحاجة، أن يظهر الإنسان حاجته إلى ربه وفطره، يتوسل إليه بفطره ويطلب من الله وفضله، وأن يكون خاضعا لربه مقبلا عليه. والدعاء إذا فتح للإنسان باب الدعاء ينبغي أن ينتهز الفرصة، فإن الله كريم لا يرد عبده إذا دعاه. ولهذا كان السلف رضي الله عليهم يقولون: إنا لا نهتم للإجابة وإنما نهتم للدعاء. يعني كون الإنسان يفتح عليه باب الدعاء وكونه يدعو فإن الإجابة قريبة، لأن الله وعد عباده بذلك فقال: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلق وعده جل وعلا. وإن كان الدعاء له آداب وله شروط، ينبغي للداعي أن يتعرف عليها وأن يعمل بها. وقد جاء في الحديث الذي من السنن، هو حديث أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر شاك رأسه مغطرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخذ من هذا الحديث شيء من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان يكون مظهرا فقره لله بقوله: أشعث رأسه مغبرة قدمه، أن يكون مظهرا الحاجة والذل والافتقار والتبذل لله جل وعلا. بعض السلف قدامى كان له ابن اخ في الجهاد فأسر، أسره العدو وهو من العلماء الكبار، فظهر عليه ثياب الرثة والسكينة، فقيل له: لماذا؟ فقال: أستكين لربي حتى يعطيني مقلبي. فأطلق ابنه وجاء. والله جل وعلا كلما سئل، إذا كان السائل موقنا مقبلا لم يخالف أمر الله جل وعلا فإن الله يعطيه مسألته، بل إذا سأل الإنسان باضطرار فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا للكفار الذين يحتج عليهم بأن شركهم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا وضعا، يقول جل وعلا أن لن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أنكم أنتم المشركون تعرفون ذلك، أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله وحده. وهذا يدلنا على أنه كل عبد من عباده يقع في ضرورة وفي كرب يتجه إليه فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. نقول أن هذا منها من الآداب التي تكون إذا فعل الإنسان حري بالإجابة، الإجابة قريبة تكون، كونه يكون ذلا لله خاضعا له يخضع له. الثاني رفع اليدين إليه جل وعلا، أن يرفع يديه في الطلب. وقد جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بلا عطية، بل إذا رفع يديه أعطاه جل وعلا. ورفع اليدين يكون عند الدعاء العام، أن الأدعية التي جاءت مخصصة ومقيدة مثل الدعاء في صلاة الفرض أو بعد الفرض، فهذا يجب أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجي أنه يرفع يديه في هذه الأماكن، وإنما في نوافل في الدعاء عامة لغير ذلك. الأمر الثالث قوله يا ربي يا ربي، فكونه يسأل ربه بهذا الاسم الكريم ويكرره ويمسك به مكررا له، فإن هذا من أسباب الإجابة يا ربي يا رب. وقد جاء في القرآن لمن تأمل القرآن أدعية الرسل الذين ذكر الله قصصهم غالبها بهذا الاسم الكريم العظيم. وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم رب. فكذلك الله يعلمنا ويعلمنا ذلك أيضا، كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، فيها التعليم بأن نكون نسأل جل وعلا بهذا الاسم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر. وكذلك في آخر سورة آل عمران وغيرها كثير في القرآن، فأكثر الأدعية التي جاءت عن الرسل بهذا الاسم. الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذا الحديث من آداب الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، اجتناب أكل الحرام ولبس الحرام. هذا قال يطعمه حرام ويلبسه حرام فأنى يستجاب له، يعني هذا هو المانع الذي حصل من الإجابة، وهو أكل الحرام ولبس الحرام. فإذا اجتنب الإنسان ذلك فإن دعاؤه مستجاب بإذن الله. ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، أن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. وقال له يا سعد أكل مطعمك تجب دعوتك، أطل مطعمك تجب دعوتك. ما سأل له وإنما أرشده إلى الطريق الذي به إجابة الدعوة. وكان سعد رضي الله عنه إجابة الدعوة، إذا دعا بدعوة أجيبت الله. وكثيرا من سلف الدعوة دعوته حتى وإن كانت في الشيء الذي قد لا يقصده، كما روي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير رضي الله عنه، انه كان ومن كان له ديك يوقظه الى صلاة اخر الليل اذا صاح
قال
ليس هناك الساعة ولا هناك منبهات. وفي ليلة من الليالي لم يصح هذا الديك حتى طلع الفجر، فلما نظر وإذا الفجر قد طلع قال ما له قطع الله عنقه فانقصت عنقه. إلا ذلك قالت له والدته يا بني لا تدعو على مسلم. المقصود أن إجابة الدعوة لهذه الأمور وغيرها كثير. ثم ليعلم الإنسان الدائم أنه إذا دعا ولن تظهر الإجابة لا يجوز له أن يمكن وأن يترك الدعاء وأن يقول دعوت فلم يستجب لي أو نزلني. إن الله جل وعلا صرف عني فما أشبه ذلك، لأن الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه لنا في هذا، لا يدعو المسلم بدعوة إلا حصل له واحد من ثلاث: إما أن تعجل دعوته وتستجاب أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، أو تدخر له يوم القيامة. فالداعي على خير على كل حال، على كل حال على خير. وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة ليس من مصلحة الداعي، والله أعلم بحال عبده فيصرف ذلك عنه لمصلحته وهو العليم الخبير جل وعلا. ولهذا جاء النهي عن كون الإنسان إذا دعا عاجل أو مثلا قال دعوت فلم يستجب لي، ينبغي له أن يوقن بأن الله جل وعلا يعطيه ما فيه الخير أو يصرف عنه ما هو أعظم أو يدخر له ذلك. المقصود أن قوله ما دعوتني ورجوتني من العبادات العظيمة، ثم يتبع الدعاء الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا، شديد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه وإطان القلب، لأن الله جل وعلا لا يخيب رجاءه. ولهذا جاء إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقوله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا لقيه ووجده، وإذا ظن خلاف ذلك وجده. فينبغي أن يعظم الرغبة، يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول يا ربي أعطني كذا إن شئت، هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان يفعلها. لماذا؟ لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله فلا حاجة إلى التعليق. هذا في الشيء الثاني، أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، لأن القائل يقول إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن نعظم الرغبة وأن نعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب، صادقا فيما يقول، مراطئا لسانه قلبه، فإن الله جل وعلا لا يستجيبه دعاء من قلب لاهٍ غافل، يعني مجرد كلام
يتكلم به وقلبه سارع في أماكن أخرى بعيد عما يقوله جبراه قليلا، هذا قد يكون شبيها بالهجيان والكلام الذي يقوله النائم أو غيره. المقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعملها ويثق بأن الدعوة مستجابة بعظم الرغبة في الله جل وعلا. ثم قوله في هذا الحديث: لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة. يقول العلماء كل ما جاء من هذا النوع في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللقاء، لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وما أشبه ذلك، وكله يدل على رؤية الله، أن العبد سيرى ربه يوم القيامة وأنه يقف بين يديه. وقد جاء صريحا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمقصود قوله كل واحد منكم سيرى ربه، وفي رواية سيلقى ربه، يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا خلاف ما يقوله أهل البدع الذين هم في الواقع يتبعون أهواءهم وزعموا أنهم يتبعون عقولهم، ولكن عقول قاصرة لا تجدي من الحق شيئا، وإنما الواجب اتباع كتاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا هو الشرط الذي علق على أنه يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة. ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته، يكون لازما. قال مثلا: من فعل هذا يلزم أن يكون مغفورا له؟ لا أبدا، معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنوب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، وبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة، ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 وقال له: اللهم أكفرنا له وولده وولده وأدخله الجنة. مات سنة 2 وقيل 93 وقد جاوزناه. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن هذا النداء لابن آدم عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس من الناس، فلا يخص قوما دون آخرين، فكل من جاء بهذا الشرط أنه استغفر ودعا ورجى ربه فإن الله جل وعلا يعطيه ما ذكر ما ذكر. وكذلك كل من أتى بالخطايا الكثيرة التي تكون ملء الأرض أو قريبا من ملئها ثم مات غير مشرك بالله فإنه يكون مغفورا له إذا شاء الله جل وعلا. ثم ليس معنى هذا أنه يلزم أن يكون عدم الشرك في طوال عمره، بل يكفي أن يكون حال وفاته مات وهو لا يشرك بالله شيئا، تاب مما وقع منه توبة صادقة فمات على هذا، وإن لم يعمل أعمالا صالحة بعد ذلك فإنه يسقط عليه هذا الوعد. شرطا يتوب توبة صادقة ويموت غير مشرك بالله جل وعلا، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا صادقا من قلبه فمات على هذه الشهادة فإنه يدخل في هذا الوعد وعد الكريم. نعم.
قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملئها أو ما يقارب ملئها. وقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا وصل من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى من ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غفل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهي هي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة والجماعة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الذنوب في الواقع كلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا شاء أن يغفرها غفرها، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن أترك شيء حتى الشرك دخل فيه إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا قل العلماء هذه الآية التائب التائب من الذنب مهما كان ذنبه فإن الله يغفره. ولكن الآية التي ذكرناها سابقا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من الناس غير سائر على هذه الأمور سواء مشرك أو غير مشرك. فإذا مات على ذنوب ولم يكن منها إن كانت شركا فإن الله لا يغفرها، وإن كانت غير شرك فهي معلقة بمشيئة الله جل وعلا إذا شاء أن يغفرها غفرها. أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على الخوارج، الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل، وهم في الواقع في الأصل أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمه القاصرة، فاقترحوا أن الناس قسمين فقط غر تقي أو فاجر شقي ولا فيه ثالث لهما، فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه، فكل من وقع بذنب عندهم كفروا جعلوه كافرا. ثم بحثوا عن هذا المبدأ كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا يا بني إسرائيل واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه ثم توفقوا نفس ما كسبت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النار وأنهم مغضوب عليهم أو أنهم ملعونون، فجعلوا هذا على كل من فعل كبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من يفعل هذا لأنهم حكموا بأنه كافر، فلهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يعيدون أسلحتهم في الناس ظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة بين الناس يسأل عن حكمه ما حكم صاحب الكبيرة؟ هل هو مؤمن ولا كافر؟ السائل منه وكان عنده رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال من كلام يده، فبادر وأجاب السائل بقوله لا كافر ولا مسلم، ثم اعتزل حلقة الحسن وجعل يقدر هذا المبدأ، وصار هذا هو مبدأ الاعتزال، لأن الحسن قال اعتزلنا فكنا معتزلين، ثم سمى أتباعه معتزلة، ثم صاروا فرقة كبيرة من الفرق التي خالفت الحق، فصار من قولهم أن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى بمنزلة بين الإيمان والكفر، وجعلوا هذا من أصول دينهم، فإنهم بنوا دينهم على أصول خمسة بدل الأصول التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر، فهم بنوه على خمس جاءوا بها من عنده، هذا أحدها، المنزلة بين منزلتين. ولكن إذا مات ما الحكم؟ هذا يكون حكمه في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أما حكمه في الدنيا عندهم فإنه في النار، فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معه في حكم الدنيا، والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في الحكم، تسمية فقط، والتسمية لا قيمة لها إلا أنهم لا يقاتلون يقتلون من كان هذا وصفه بخلاف الخوارج. فأهل الحق في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال مؤمن ويفسد، لا بد أن يقيد، يقال مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان حسب ما جاء في النصوص، لأن إذا قلنا مؤمن أو هو المؤمن فإن هذا يدخل الإيمان فيه كله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهك نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصاره وهو مؤمن. فهنا قيد هذه الحالة بأنه ليس مؤمن، وليس معنى ذلك أنه لو مثلا سرق ثم مات يكون كافرا أو جنى ثم مات يكون كافرا، لا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إيمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، ليس عنده الإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية، وإلا أصل الإيمان لا يخرج منه لا يفارقه، إذ لو كان مقصود أنه سلب الإيمان نهائيا لأصبح كافرا وجب عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ويكون ذلك موافقا لمذهب أهل الباطل خوارج ومعتزلة وغيره. فلا بد من قيده بأنه ناقص الإيمان أو أنه عاصي أو أنه فاسق أو ما أشبه ذلك، حتى لا يفهم أن عنده الإيمان كله أنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا التفاوت عظيم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازله في الجنة، ومنهم من يكون بجوار الرسل ومنهم من يكون في أدنى الجنة، وتفاوت في منازل الجنة أعظم من التفاوت بين السماء والأرض أعظم. وقد ثبت صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه 100 درجه ما بين درجه اخرى مثل ما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط للمجاهدين. والدرجه المقصود بها هنا المنزله جنة من الجنان تسمى درجه يعني منزله ينزلها. فاذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم؟ اعظم تفاوت. المقصود انه يجب ان يستند قوله البدع الذين يكفرون بالمعاصي او يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في المعاصي من الاسلام ويجعلونهم كفره او يستحلون دماءهم واموالهم، فان هذا من اكبر الباطل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وقال انهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه، وامر بقتلهم لانهم يقتلون الناس. وكل من كانت هذه صفته يجد ان يقتل يقاتل. ثم انه جاء ان اخرهم يكون مع الدجال. لا ينتهون ويتصور بعض ما يتكلم بذلك جاء في الحديث ان اخرهم يكون مع الدجال الذي هو من اعظم الفتن الذي يخرج كافرا للناس بانه اولا يقول انه مصلح وانه يريد ان يصلح في الارض ويقضي على الظلم، ثم بعد ذلك تتبرد به الامور ويقول انه نبي، ثم تتبرد به الامور ويرتقي في باطله حتى يقول انا ربكم، ويكون معه من الامور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كبير. المقصود ان هذا من الباطل الواضح كونهم يكفرون الناس ويدخلونهم في النار او يستحلون دماءهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهل به الى سدره المنتهى فاعطي ثلاثا، فاعطي الصلوات الخمس وخواتيم سوره البقره وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا من اقسامه. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره. واخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه
معناها الذنوب الكبيره التي تكحل صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من امته هذه الذنوب المقحمات. اما الصغائر فان الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر كما صحت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخره مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. أن الكبائر فهي التي قصد بها المقسمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقسمات، ثم هذا معلق بمشيئة الله. إن شاء غفره وإن شاء أخذ به.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو اهل التقوى واهل المغفره، وقال قال ربكم انا اهل ان اتقى فلا يجعل معي اله، فمن اتقى ان يجعل معي الها كان اهلا ان اغفر له. قال المصنف رحمه الله كان الخمس اللواتي في حديث عباده فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات فرعانين كثيرا مما يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط تبين لك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط